دراسة في ثلاثة أنواع إيمانية وهي المتكلم فيها في هذه المسألة، والسبب ما نور يملكه الله في قلب عبده يفرق به بين الحق والباطل والحال والعاطل والصادق والكاذب، فحقيقتها أنها خاطر يكتم على القلب ينفي ما يبارك منه. يجب على القلب كوجود المسجد على الفريسة. ويقول هذه الدراسة على حسب قوة الإيمان، فمن كان أقوى إيمانا فهو أحد دراسة. ويقول ذكر نقل أشياء عن بعض في معنى هذه الدراسة، و وذكر بعض النماذج، فهذا مثال للدراسة نقله عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ونقل أيضا عن عمر أشياء منها أنه يقول ما قال لشيء نظنه كذا إلا كان تماما، ومضى به السواد للقارئ ولم يكن يعرفه، فقال لقد أخطأ ظني أو أن هذا كاهن أو كان يعرف الكهانة الجاهلية. فلما جلس بين يديه قال له ذلك عمر، فقال سبحان الله يا أمير المؤمنين، ما استقبلت أحدا من جلسائك، ما استقبلت أحدا من جلسائك بمثل ما استقبلتني منه. فقال له عمر رضي الله عنه، ما كنا عليه في الجاهلية أعظم من ذلك. الرجل خاف فأمر كله ولكن أخبرني عما سألتك عنه. فقال صدقت يا أمير المؤمنين، كنت كاهنا في الجاهلية. ثم ذكر القصة. وكذلك ذكر عن عثمان رضي الله عنه وعن صدق فراسته، يقول قال أنس بن مالك رضي الله عنه، دخلت على عثمان بن عفان رضي الله عنه وكنت رأيت امرأة في الطريق فأمنت محاسنها، فقال عثمان رضي الله عنه، يدخل علي احدكم واثر الزنا ظاهر في عينيه، فقلت ارحم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ولكن ابصر وبرهان وفراسه صادقه. ثم ذكر النوع الثاني من الفراسه والنوع الثالث، النوع الثالث هو الفراسه الخلقي، وهي التي صنف فيها الاطباء وغيرهم، واستدلوا بالخلق على القرب لما بينهما من الارتباط الذي ارتبطه حكمه الله، كالاستدلال بصيغه الراس الخارج عن العاده على صيغه العقل وبكبره وبسعه الصدر وبعد ما بين جانبين على سعه خلق صاحبه واحتماله وبسطته وقدرته على رؤيته. نعم، وذكر أشياء كثيرة. نعم، ليست قاطعة، لأن هذه الأشياء إنما هي حدس وتخمين. يقول وذكر صفة العينين لشدة بياضها وإشراقه الفقرة، نعم، وهو الشكل على شجاعة صاحبها وإقدامه وخدمته. نعم، وذكر أشياء بأن معظم الدراسة تتعلق بالعين وأنها مرآة القلب وعنوان ما فيه، ثم باللسان فإنه رسوله وترجمانه. يقول وبالاستدلال بزرقتها مع شقة صاحبها على ردائه وبالوحشة التي طرى عليها على سوء داخله وفساد قويته، وهذا ليس بالعزم طبعا، وكالاستدلال بإفراط الشعر في السقوطة على البلادة وبإفراطه في الجلود على الشر ابتدائي على ابتدائي صاحبي القسري هذا الطبق. على كل حال هذه الدراسة تكون الأطباء فيما يتعلق بالأمثلة يقول وكان قياس بن معاوية من أعظم الناس دراسة وله الوقائع المشهورة وكذلك الشافعي رحمه الله. ثم قال ورد شاهدته في دراسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أمورا كثيرة ولم شاهدت من دراسة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أمورا كثيرة. يقول وقعت دراسة الشرعي إلى آخره. أخبر أصحابه بدخول تتار الشام سنة 99 وأن جيوش المسلمين تكسر وأن دمشق لا يكون بها قتل عام ولا سجن عام وأن كلب الجيش وحدته في الأقوام وهذا قبل أن يتم التتار الحاق. ثم أخبر الناس والأمراء سنة 270 لما تحرك التتار وقصد الشام أن الدائرة والهزيمة عليه وأن الظفر والنصر للمسلمين وأقسم على ذلك أكثر من 70 فيقال له قل إن شاء الله فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. وسمعته يقول ذلك قال ولما أكثروا عليه قلت لا تكثروا كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ أنهم مهزومون في هذه الكفرة وأن النصر لجيوش الإسلام. قال وأطعمت بعض الأمراء والعسكر حلاوة النصر قبل خروجهم إلى لقاء العدو. هذا الشيخ الإسلام يقول كانت دراسته في خلال هاتين الواقعتين في المطر ولما طلب الى التيار المصري واريد قتله بعدما انبجت له القدور وقلبت له الامور اجتمع اصحابه لوداعه وقالوا قد تواترت الكتب بان القوم عاملون على قتله فقال والله لا يصلون الى ذلك ابدا. قالوا وقد احبس؟ قال نعم ويقول حبس. ثم أخرجوا وأتكلموا بالسنة على رؤوس الناس. يقول ابن القيم سمعته يقول ذلك ولما تولى عدوه الملقب بالجيش الكبير يعني الملك أخبروه بذلك وقالوا الآن بلغ مراده عندما تولى فسجد لله شكرا وأطال. فقيل له ما سبب هذه السجدة؟ فقال هذا بداية ذله ومفارقة عزه إلى الآن وقرب زوال أمره. فقيل متى هذا؟ فقال لا تربط قيود الجند على الأرض حتى أغلب دولته توقع الأمر مثل ما أخبر. سمعت ذلك منه. وقال مرة يدخل علي أصحابي وغيرهم فأرى في وجوههم وأعينهم أمورا لا أذكرها لها. فقلت له قولي لو أخبرتهم؟ فقال تريدون أن أكون معرفا فمعرف لك. وقلت له يوما لو عاملتنا بذلك لكان أدرى إلى الاستقامة والصلاح. فقال لا تصبرون معي على ذلك جمعا أو قال شهرا. وفي كتاب الطرق الحكمية أيضا أشياء من هذا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ولكان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال الشارح: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوعد من أحب أهله وماله وعشيرته وتجارته ومسكنه فآثرها أو بعضها على فعل ما أوجبه الله عليه من الأعمال التي يحبها الله تعالى ويرضاها كالهجرة والجهاد ونحو ذلك. قال عماد بن كثير: أي إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه. روى الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له من حديث أبي عبد الرحمن الخراساني عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلم الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. فلا بد بالإيثار ما أحبه الله من عبده وأراده على ما يحبه العبد ويريده، فيحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله ويوالي فيه ويعادي فيه ويتابع رسوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في آية المحنة ونظائرها. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. قال الشارح: أي البخاري ومسلم. قوله لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الواجب والمراد كماله،
يعني الكمال الواجب كما سبق أن الإيمان إذا نفي فإنه يحمل على هذا المعنى، يعني نفي الإيمان الواجب، نعم، وقد يكون الواجب نفي الإيمان أصلاً، نفي أصل الإيمان، لكن على كل حال بحسب الطاعة.
حتى يكون الرسول أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين، بل ولا يحصل هذا الكمال إلا بأن يكون الرسول أحب إليه من نفسه، كما في الحديث أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، فقال: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسي، فقال له عمر: فإنك الآن أحب إلي من نفسي، فقال: الآن يا عمر. رواه البخاري. فمن قال إن المنفي هو الكمال فإن أراد الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويعظم للعقوبة فقد صدق، وإن أراد أن المنفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قاله شيخ الإسلام. فمن ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم بدون متابعة وتقديم قوله على قول غيره فقد كذب، كما قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فنفى الإيمان عن من تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كل مسلم يكون محبا بقدر ما معه من الإسلام، وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمنا، وإن لم يكن مؤمنا الإيمان المطلق، لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين. قال شيخ الإسلام: وعامة الناس إذا أسلموا بعد الكفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، لكن دخول حقيقة لحقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك، وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرع الضيب، ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال، فهؤلاء يعوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، وإن ابتلوا بما يدخل عليهم شبهات توجب ريبتهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الضيب، وإلا صاروا مغتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق انتهى. وفي الحديث أن الأعمال من الإيمان لأن المحبة عمل القلب، وفيه أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة تابعة لمحبة الله لازمة لها، فإنها محبة لله ولأجله تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن وتنقص بنقصها، وكل من كان محبا لله فإنما يحب في الله ولأجله كما يحب الإيمان والعمل الصالح، وهذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك كالاعتماد عليه ورجائه في حصول مرغوب منه أو دفع مرغوب، وما كان فيها ذلك فمحبة مع الله بما فيها من التعلق على غيره والرغبة إليه من دون الله. فبهذا يحصل التمييز بين المحبة في الله ولأجله التي هي من كمال التوحيد، وبين المحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله بما يتعلق بقلوب المشركين من الإلهية التي لا تجوز إلا لله وحده لا شريك له. قال المصنف رحمه الله تعالى:
يعني الآن عندنا محبة الله وعندنا محبة لله وعندنا محبة في الله وعندنا محبة مع الله، ومحبة الله واضح، والمحبة لله أن تحب الشيء لله تبارك وتعالى. حب العمل الصالح وحب الإيمان وكل ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى، والمحبة في الله كأن يحب الرجل الرجل في الله عز وجل، وضابط هذه المحبة أنها تقوى وتزيد بزيادة الطاعة من المحبوب وتنقص بنقصها، وأنه لا يزيدها ولا ينقصها الإحسان والإساءة مع المخلوق أغلب الله. ويمكن أن يقال ذلك أيضا محبة لله ومحبة في الله بهذا المعنى بهذا الانتظام، وهنا محبة أخرى وهي المحبة مع الله، غالب المحبة أن تكون المحبة مع الله أن تحب أن يتعلق القلب وينصرف إلى نوع من ألوان المحبة يزاحم محبة الله عز وجل في قلب العبد كمحبة الأنداد، وهكذا محبة الأشخاص التي تكون مذمومة، فهذه المحبة التي يعذب بها القلب وتريده ضيقا وكدرا ووحشة وظلمة صلى الله عليه. فكما أن محبة الله كلما زادت كلما زاد الصدر انشراحا وزاد العبد ارتدادا بالطاعة، فهذه المحبة التي تزاحم القلب تزاحم محبة الله القلب تزيده إلى وحشة وتزيده ضيقا وحسرة وملما، فهذه محبة مع الله. يستطيع الإنسان أن يفرق بين المحبتين بما يجب في قلبه، وإذا عرض ذلك على الله وتولي قلبه خامسا عرف أن هو محب لله أو محب مع الله تبارك وتعالى. كثير من الناس يحبون مع الله ويزعمون أنهم يحبون لله ويتعذبون بهذه المحبة للمخلوق التي زعموا أنها لله، ولو كانت لله لما تعذبوا بها.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. قال الشارح: قوله ولهما عنه، أي البخاري ومسلم، عن أنس رضي الله تعالى عنه قوله ثلاث، أي ثلاث خصال، قوله من كن فيه أي وجدت فيه تامة، قوله وجد فيهن حلاوة الإيمان. الحلاوة هنا هي التي يعبر عنها بالذوق لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وبداله، وهو شيء محسوس يجده أهل الإيمان في قلوبهم. قال السيوطي في التوشيح: وجد حلاوة الإيمان في استعارة تخيلية شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو، وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه. وقال النووي: معنى حلاوة الإيمان استبدال الطاعات وتحمل المشاق.
وحلاوة الإيمان شيء يجده أهل الإيمان، وهو لذة يجدونها وسرور في القلب يملكه، فيحمل العبد ويحمل محملا على طاعة الله عز وجل، فتهون عليه في ذلك المشقات والسحر، ويستلذ ما يحصل له من الألم والتعب في سبيل التقرب إلى محبوبه وهو الله تبارك وتعالى. هذه اللذة يحلق معها العبد، يحلق قلبه، نعم، ولربما ذهل العبد عن نفسه، نعم، في سبيل التقرب الى الله تبارك وتعالى، يحصل له من اشراق القلب واشراق النفس واتساع الصدر والمنس العظيم الذي لا يقال قدره، كما قال بعض السلف باننا في نعيم او في سرور او في لذة لو علم بها الملوك وابناء الملوك تجلدون عليها بالسيوف. وكانت تمر على بعضهم بعض اللحظات يقول: ان كان اهل الجنه يجدون مثل هذا او في مثل هذا فهم في عيش طيب. وله هذه اللحظات تطاولت نفسيها زياده وكثره، يعني من حيث المقدار، وكذلك يتفاوتون فيها. فمنهم من تمر على قلبه مرور العالم في بعض الاحوال ويقلد، ومنهم من يكون ذلك كثيرا غالبا على حاله، ومنهم من يكون ذلك لازما له. وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، لكن ذلك اذا وجد في قلب العبد ولو مره فانه يعرف معنى هذا الحديث، لا ان هذه استعاره تخيليه ولا غير ذلك. فهذه حلاوه ملذه معنويه، ولا يشترط الحلاوه ان تكون الشيء حسيا ياكله الانسان بفمه. فالحلاوه تاره تكون في العين بما يشاهده الانسان، وتاره تكون شيئا من النواهج يجده في داخله الوجدان، وتارة تكون هذه الحلاوة، وتارة تكون شيئا يتذوقه باللسان، وهكذا. إنما وصف القرآن مثلا بأن عليه حلاوة لو صح الوليد بن مهمة عليه حلاوة، ما هذه الحلاوة؟ ليس شيئا يضعه الانسان بلسانه ويجد طعمه حتى نقول طعمه استعاره وليس استعاره.
وقال النووي معنى حلاوة الإيمان، معنى حلاوة الإيمان استبدال الطاعات وتحمل المشاق وإيثار ذلك على أغراض الدنيا، ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال يحيى بن معاذ: حقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبر ولا ينقص، ولا ينقص ولا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء.
هذا سيدي الله الذي يشعر أنه يحب لله أو في الله لا يزيد جفاء هذا المحبوب، لا يزيد، لا ينقص محبته عن جفاء ولا يزيدها بره وإحسان لأنه أحبه في الله. وقال لك لأن النفس يبقى لها شيء من الحق، فالإحسان مجبولة به على محبته ومحبة من صدر منه. فإذا حصلت هذا المحبوب في الله، إذا حصل منه إحسان إلى هذا الإنسان ازدادت محبته له، وإذا حصل منه شيء من الجفاء أو الإساءة فإن القلب قد ينقبض من هذا الإنسان. ولكن هذا على كل حال مع أنه يصل التحرز منه والتخلص منه، لكن لو كمل الإيمان في قلب العبد فإنه لا يبالي بعد ذلك، لا يبالي بإحسان الناس وإساءتهم في محبتهم أو عداوتهم بحسب حاله مع الله تبارك وتعالى، فلا يؤثر فيه حظ النفس. وكذلك لو كمل الإيمان في قلب العبد فإنه لا يؤثر بقول الناس وكلامهم إذا ذموه إن كان على طاعة لله تبارك وتعالى. وهكذا إذا أثنوا عليه مع أنه يعرف نفسه وتقصيره مع ربه. أما إذا ضعف الإيمان في قلب العبد فإنه يتعلق بمثل هذه الأشياء، يتعلق بإحسانهم وإساءتهم، وكلما ضعف وصعق لا سيما إذا صعق ذلك ضعف في نفس صاحبه فإن ذلك يكبر في عينه ونصره. نعم، لكان الإنسان صاحب نفس صغيرة فإن الإساءة تعظم في عينه. نعم، والإحسان يكون بحسب حاله من يقدر الإحسان أو لا يقدره، يعني الناس من ينظر إلى الإساءة أو لا ينظر إلى الإحسان، ومنهم عكس ذلك. فعلى كل حال استفاد في هذا، والمقصود أن النفس يصعب التخلص من حقها يصل، لكن ما رزق الله عز وجل إيمانا كاملا فإن ذلك يكون على حساب نفسه في نظره إلى هذه الأمور واعتداله بها.
قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني بالسوى ما يحبه الإنسان بطبعه كمحبة الولد والمال والأزواج ونحوها، فتكون أحب هنا على بابها. وقال
يقصد على بابها يعني أنها أفعال تقليل، لأن أفعال تقليل كما سبق تكون بين اثنين مشتركا في صفة، وزاد أحدهما على الآخر فيه أحب إليه مما سواهما، يعني أنه يحب هذه الأشياء الولد والوالد والزوجة، ومحبة الله ورسوله أعظم من ذلك تزيد على ذلك.
وقال الخطابي: والمراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع كما قال. وأما المحبة الشركية التي قد تقدم بيانها فقليلها وكثيرها ينافي محبة الله ورسوله.
ما معنى محبة الاختيار لا محبة الطبع؟ محبة الاختيار هذه كمحبة الله عز وجل أكثر من ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنها المحبة التي تكون من العبودية لله عز وجل، والأعظم منزلة المحبة من العبودية، فهذه محبة الاختيار والعبودية أصلا العبودية الخاصة مبنية على الاختيار. فأما المحبة التي تكون بالطبع فهي محبة الولد فهي جبرية، ومحبة الطعام الشراب، وحدثكم عن ذلك، وحدثكم الطعام الحلو، الذي الربيع الصغير وضع فيه شيء حلو فإنه يتنمى ذلك ويعجبه ويستهوي، وهكذا هذه الأشياء جولت عليها النفوس، محبة الراحة، كراهية التعب. على كل حال هذا القول قد ينقش باعتبار ان يكون الله ورسوله احب اليه مما احب اليه مما سواه، ويمكن ان ينتقل هذا من جهتين. الجهه الاولى ان قوله ان تخصيص ذلك بمحبه الطبع لا حاجه فيه ان يكون الله ورسوله أحب إليه، المحبة هنا محبة الاختيار، حب الاختيار، لا يلزم يكون حب الاختيار، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما مطلقا، فتكون محبته أحب إلى الإنسان من المال من البارد، مع أن محبته من المال البارد محبة الطبع وليست محبة الاختيار. وكذلك أيضا محبته للولد محبة الطبع، ومع ذلك لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فالمقصود أحب إليه مما سواهما، يعني محبة من المحبوبات مطلقا، سواء كانت محبة الطبع أو محبة اختيار تكون مقدمة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى قال المراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.
وأما المحبة الشركية التي قد تقدم بيانها فقليلها وكثيرها ينافي محبة الله ورسوله، وفي بعض الأحاديث أحب الله بكل قلوبكم. فمن علامات محبة الله ورسوله أن يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله، ويؤثر مرضاته على من سواه، ويسعى فيما يرضيه ما استطاع، ويبعد عما حرمه ويكرهه أشد الكراهة.
الوجه الثاني هنا قال الطالب والمراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع، أن هذا ليس بلازم، وليس بلازم أن تكون محبة الله عز وجل أن تكون محبة الاختيار، فقد تكون محبة طبع يضطر عليه الإنسان، لأن الله عز وجل هو الذي خلق الخلق والذي حباهم بهذه النعم. ولا شك أن النفوس مجبولة على محبة من أحسن إليها، فهو شيء لا إرادي يقع في القلوب. وهذا وإن كان يتفاوت ويكون مجال الاختيار فيه ظاهرا، ولكن قدرا منه قد يجبر عليه الإنسان. والله أعلم. أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فقد تكون محبته بالنسبة للمؤمنين لا تكون محبة اختيار، ولكن محبة الله عز وجل قد يوجد قدر منها هو يكون من قبيل محبة الطبع. هذا يقال على سبيل المناقشة لهذا القول، يعني ليس بلازم أن يحمل الحديث على هذا المعنى فقط، يقال محبة الاختيار فحسب.
ويتابع رسوله ويمتثل امره ويترك نهيه، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد اطاع الله. فمن اثر امر غيره على امره وخالف ما نهي عنه فذلك علم على عدم محبه الله ورسوله، فان محبه الرسول من لوازم محبه الله، فمن احب الله واطاعه احب الرسول واطاعه، ومن لا فلا، كما في آية المحنة ونظائرها، والله المستعان. على كل حال قد
يسأل الإنسان كثيرا في هذا الموضوع نعم أن المحبة أمر يقع في القلب غير اختيار ومعلوم أن هذه المحبة هي جودة التكاليف والإنسان لا يكلف إلا بما يريد وأن هذه الأمور التي تقع في القلب من غير اختياره أنها خارجة من طاقته فكيف يكلف فيها؟ وذكرت لكم من قبل قاعدة أن الخطاب إذا توجه إلى شيء لا يدخل تحت طاقة العبد فإنه يكون متوجها إلى سببه أو إلى أهله قلت لكم على هذا نعم فالمقصود هنا أن المحبة هذه لها أسباب تجلبها ولها آثار تؤثرها فأسبابها كبيرة جدا وعمر رضي الله تعالى حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الحديث وقال عمر انك احب الي من نفسي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر الا من نفسي فقال لا يا عمر فالمقصود ان عمر بالغ فقال لانت احب الي من نفسي او كما قال فقال لا لا يا عمر فكيف عمر رضي الله تعالى استطاع ان يتحكم بمشاعره بهذه السرعه وتقع هذه المحبه في قلبه فتنقلب في هذه اللحظات فيكون النبي صلى الله عليه وسلم احب اليه من نفسه فهذا ليس عمل يعمله بجوانبه حتى يبالغ فيه انما هو شيء في القلب والانسان قد لا يستطيع ان يسيطر على هذه الامور القلبيه المشاعر ينظر في الاشياء التي تقوي هذه المحبه فالنبي صلى الله عليه وسلم سبب لنجاته من الكفر وسبب لسعادته في الدنيا وسعادته في الدنيا والاخره ففضل النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل من ولده ووالده وافضل من فضل الناس اجمعين عليه فاذا تامل الانسان في هذه المعاني وما حصل له بسبب بعد النبي عليه الصلاه والسلام فان ذلك يكون مقويا لمحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاضافه الى اول المخاطر التي تعقلها العبد قوي محبه الله ومحبه النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه وهكذا حينما تريد ان تزهد قلبك في محبوب احببته فانك تنظر في مساوئه وفي جناياته عليه وفي نقصه وعجزه فيكون ذلك سببا لتخفيف هذه المحبه وقطع هذا التعلق بهذا المنطق ولذلك الناس الذين يبتلون بانواع من المحبات الضاره المذمومه ينصحون بمثل هذا أن يتأملوا في نقص هذا المخلوق وعجزه ومساوئه لا على سبيل الشماتة أو على سبيل العيب له وإنما على سبيل معالجة القلب وعجزه وأما ما يتعلق بأثر هذه المحبة فهو تقديم طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على طاعة كل أحد ورفاق محبوبات الله عز وجل على محبوبات النفس وأن لا يكون له اختيار مع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يكون حكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم أنفذ على نفسه من حكمه هو على نفسه وإذا تعارض مطلوب النفس ومشتهى النفس ومحبوب النفس مع مأمور الشارع قدم أمر الشارع على محبوبات النفس إذا أمرت النفس بشيء وأمر الشارع بشيء قدم أمر الشارع وهكذا على كله من أثرها هذه الأشياء تحتاج من الإنسان أن يتأملها أما من يقف في حد المحبة وباطلها وتعريفها وما شابه ذلك ثم يكون هذا عارضه هذا لا يأخذ نظام الذي يشتغل بتعريف الماء وصفة هذا الماء ولون الماء وما شابه ذلك إن كان له لون اشتغل بهذه الأمور ثم هو لا يسعى في تحصيله ولا يجد نفعه لا ينتفع كالريس البيداري يقتلها قضى والماء فوق ظهورها محمول فلا يرتضي العطشان إذا نطق بكلمة ماء ولا يحترق لسانه إذا نطق بكلمة نار
شيخ الإسلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة لشيء يتبع المحبة له، فمن أحب شيئا واشتهى إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملالم الذي هو المحبوب والمشتهى.
والعقيب مع عقيب عقيب مع عقيب أظنها عقيب
قال فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكبير هذه المحبة وتكبيرها ودفع ضدها. فتكبيرها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قلت ومحبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته، فإنه محب من عبده أن يطيعه، والمحب محب ما يحبه محبوبه ولا بد. ومن لوازم محبة الله رضا محبة أهل طاعته كمحبة أنبيائه ورسله والصالحين من عباده. فمحبة ما يحبه الله ومن يحبه الله من كمال الإيمان، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الآتي قال: وتفريغها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. قال: ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان كما يكره أن يقذف في النار. انتهى.
بحمد المحبة تحمل صاحبها حمدا على الله المحبوب والمبادرة في طاعته والتقرب إليه، وكلما كان أكثر محبة له كلما كان أكثر جدا وحرصا واجتهادا في التقرب إليه، ويصب بذلك ويلتذ به ويتحمل أشد المشقات. هذا يوجد في محبة المخلوق أيها الإخوان مع ضعفه مع نفسه، فكيف بمحبة الخالق؟ إذا تعلق قلب الإنسان بمخلوق بدرجة حبها تظهر ذلك في وجهه ونظره وشخوصه وذهول صاحبه وشحوب وجهه وكثرة ذهول هذا الإنسان وتفكيره وغيبته عما بحضرته ويجلس مع الناس وقلبه ليس معهم وشارب الذهن شاخص البصر كثير الاطلاق فراغ والتفكير، فهو يجلس معهم في بدنه ومنفرد لهم في قلبه. هذا محبه المخلوق يظهر ذلك في وجهه وفي بدنه، وربما مل بسبب هذه المحبه. وللحب ايات تبين لك شحوب وتعرى يديه اصابعه ينشغل به على المحبوب قلبا وقالبا من الصالح، وربما تحمل الديون وتحمل الاخطار، وربما عرض نفسه للقتل في سبيل وصال هذا المخلوق العاجز الضعيف الذي لا يستحق العشاق. هذا عندما عرف الله عز وجل وعرف قدر المخلوقين. سئل أعرابي عن الحب فقال: الحب مشغلة عن كل صالحة، وسرقة الحب تنسي سرقة الوسط. فوصف الحب الذي يعيبه من هذا التعلق العظيم بالمخلوقين فهو مشغلة عن كل صالحة، ينشغل قلب هذا الإنسان وبالتالي ينشغل بدنه في هذا المخلوق، فلا يكون له هم إلا الرضا والبحث عن السبل التي يكون وصاله بها نسأل الله. ويكفي تصوير هذا المعنى ما قاله شاعر: قد أدرك هذا المعنى ربما اقتضى به. يقول ليس الليل يجمعهم عاما وإيانا فذاك بما تدان. هو يريد أي شيء يقدمه إليها ويربط بينه وبينها ولو من بعيد. إذا كان سامح الإنسان حقا سبيلا يبحث أنه قرار معبي بجده رقمها بما قرر معانا من الصلاة والسلام. أو أن نسيب جد العاش يصير نسيبا لجد ذاك الخاصة. المهم فيه شيء ولو بعيد. أليس الليل يجمع أم عمل أن فراق الليل يغطيهم جميعا وإيانا فذاك بما تدان. وترى الجبال كما أراه ويعلوها النهار كما علم. يقول ما دام ما في شيء يربط بيني وبينها الشر هذه نعمة. في شيء على الأقل الليل يغطيها جميعا في ظلامه ولو القمر أو الهلال جميعا في قرابة أنا أرى هذه قضية مشتركة بينا. أو يفرح ولو بها مع أن الليل يغطيها يغطي الشياطين والهلال يراه هو ويراه الشياطين يجمع الغيب بينهم جميعا. ومع ذلك لاحظ انه راضي بهذه الامور لتكون شيئا ولو يسيرا وجد من الاهتمام فانه مريء محبوب. انظر كيف تقدر هذه المحبه الاصحابيه التي معروفه في مخلوق الان بعد الصلاه كنت تعلم بعض الانسان في لحظه كيف يكون بعد كلام الامام يغطي وجهه وامر عجيب. وبعد ذلك هذا المخلوق يغتر ولربما تعاظمه الناس وما شابه ذلك. فاقول هذه المحبه تكون مع هذا كله وهو بهذه المتابعه.
قوله أحب إليه مما سواهما فيه جمع ضمير الضم سبحانه وتعالى وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه قولان: أحدهما أنه ثبت الضمير هنا فيما أن إلى أن المعتبر هو المجهول المركب من المحبتين.
هذا الإشكال المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخطيب قال من يطع الله على رسوله فقد رشد ومن يعصيهما فجمع فسكت فجمع بينهما بين معصيه الله بضمير واحد. نعم جمع بين الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضمير فقال ومن يعصيهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم انت. لماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم انت؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. فهل المفروض ان نجمع بين الله وبين الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا بالضمير؟ نعم. فتقول مثلا الله ورسوله نحبهما. هذا محمود. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله وقيمه ورسوله احب اليه مما سواهما. أردنا أن المؤمن بقول هذا الخطيب هو شيء آخر. هنا يجيب عن هذا الإشكال. يقول فيه قولان:
أحدهما أنه ثبت الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر هو المجمول المركب من المحبتين لا كل واحدة، فإنها وحدها لاغية. وأمر بالإفراد في حديث الخطيب إشعارا بأن كل واحد من العصيانين مستقيم باستلزام الرواية إلى العفو في تقدير التكريم، والأصل استقلال كل من المعقوفين في الحكم.
نعم معنى هذا الكلام على الوجه وهو وجه على كل حال من المتكلم في الجواب عن هذا الإشكال أن يكون هناك قال من يعصيهما فجمع بين الله وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بالضمير ومن يعصيهما. ما قال ومن يعصي الله ورسوله أو ومن يعصي الله ويعصي رسوله مثلا. هذه الفعل مع وإنما جمع بينهما بالتوحيد مع أن معصية الله تكفي بهلك العبد وبوالده، ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم مفردة تكفي في هلك العبد وبوالده، فكان أحسن أن فكان واجبا يقول ومن يعصي الله ورسوله، لا يقول ومن يعصيهما، لأن الذنب والهلكة لا تكون بحصول الأمرين معا، معصية الله ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض، لا يكفي أن يكون واحد منهما فيهلك. وأما هنا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني المقصود مجموع الأمرين، أن يكون المقصود مجموع الأمرين، فلو كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواه دون الله فهذا لا يحصل به المقصود، ولو كان الله أحب إليه مما سواه لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كذلك بالنسبة لي فلا يحصل المقصود، وإنما لا يجد حلاوة الإيمان إلا بمجموعهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لا يمتلك الله سبحانه وتعالى بتحقق ذلك فيه أو بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذا وجه في جواب.
الثاني حمل حديث الخطيب على الأدب والأخلاق، وهذا على الجواز.
يكون لم يقصد حين قال بئس خطيب قوم أنت، نعم، أن هذا من باب خلاف الأدب العبارة أقرب ذلك ليس بحرام، والدليل على أنه ليس بحرام أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ذلك إن كان منه، ويكون هذا صارفا لباب الحديث ليس خطيب القوم من التحريم إلى أن هذا من باب خلاف الأولى أو الكراهة أو نحو ذلك.
وجواب ثالث وهو أن هذا واضع على الأصل، وحديث الخطيب ناقل فيكون أرجح.
هذا من باب الترجيح، والأصل لا يجري الترجيح إذا كان جمعا، فهذا الوجه من الترجيح من وجوه الترجيح أصلا لا يخلو من الشأن، فالبقاء على الأصل ليس دائما هو الثالث هو المتغير، فقد يكون الأخير هو الممكن على الأصل، فالمقصود هنا البقاء على الأصل يعني الجواز، أنه لا بأس يعني التغيير، هذا كان الأصل، ما لم يرد نهي عن الشارع، فنهي الشارع نقل عن براءة الأصلية، واضح؟ فهنا حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهما أما على الأصل هذا جائز، وافق للأصل والمراء الأصلية، وقوله بئس الخطيب بئس خطيب القوم أنت يكون ناقلا عن الأصل وهو البراءة الأصلية أو براءة الذمة أو الجواز أو الإباحة على الأصل، ف يؤخذ به. هناك وجه آخر من الترجيح وهو أن يقال بأن الحاضر مقدم على المبيح، والله الحاضر مقدم على المبيح، وهناك وجه آخر من الترجيح وهو أن يقال إن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسم مقدم على مجرد فعله صلى الله عليه وسلم، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على مجرد في هذا أولى من التصحيح، يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبينا مثلا على وجود الجمع في جواز ولك لبيان الأدب في هذا. وهنا وجوه أخرى على كل حال من التجربة يذكرها أهل العلم في هذا الباب سبق شيئا في شرح صحيح مسلم، فكان يقال مثلا لأن مقام الخطابة مقام تفصيل وبيان لا يحسن فيه الإجاز، ومقام الإمام مقام الخطاب مقام بيان وشرح، وهنا ليس بمقام خطاب، وإنما يحتاج فيه إلى الإجاز، لأن لكي يحفظ ويضبط. فاختصر هذا الاختصار أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، ما يحتاج يقول مما سوى الله وسوى رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا جواب أنه يفرق بين المقامين. ويعتبر على هذا بكل حال بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في من قوله عليه الصلاة والسلام: من يطع الله ورسوله يصلح به فقد رشد، ومن يعصيهما في رواية الولاد فقد حان فقد النكاح. فيدل على هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم هو في خطبة. وعلى كل حال من يقول بهذا الجواب الذي ذكرته يجيبون عن ذلك الكرام يقولون انه قد حاز الى ان يصليها الاختصار. وعلى كل حال هذا الجواب ايضا ليس بمتكلم. ومن الكتب التي تذكر وهي تحتاج الى دليل بيومان بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجواز مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن من بالنسبة لغيره. وعلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبادر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بربه تبارك وتعالى، وأما المخلوق وأما الإنسان الآخر غير النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يكون محل للإيهام، أو فإن قوله يكون موضع للإيهام بالتسوية بين الله وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون بذلك انتقاصا لحق الله تبارك وتعالى حيث سوى به المخلوق. وهذا رد الحال، وهذا فيه من الله صلى الله عليه وسلم.
قوله كما يرضى ان يطمس في النار ان يستوي عنده الامران، وفيه رد على الغلاة الذين يتوهمون ان صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقا وان تاب منه.
ما وجه هذا؟ على كل حال غلاة الحديث جاء في الفاظ متعدده وسبق ذكرها في شرح صحيح مسلم. وليس في هذا الشرح المقصود هنا أن تبقى كل بفضل ولا يواها يحو شرح ذلك كله، وإن المقصود التعليق أن نحتاج إلى تعليق فقط، وإلا فهذا الشرح في اتفاقه يحصل بها المقصود. في قوله هنا كما يقرأ أن يقرأ في النار يستوي عنده الأمر، وفي رد على الغلاة يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقا وإن تاب منه، يعني انه يفرق بينما لم يصل منه الى اصلا كان يكون ولد على الايمان الصواب عليه، وبينما وقع منه ذنب ثم تاب ثم مال به. وهكذا من دخل في الاسلام ثم خاف بعض ما حرم الله عز وجل ثم تاب، فيرون هذا نقص فيه مطلقا وان تاب من هذا الذنب أو نقص بالنسبة إلى الآخر الذي لم يقاعد. وهذا ليس على إطلاقه، لأن حال العبد بعد الذنب إما أن تكون أعلى من حاله قبله، وإما أن تكون مساوية له، وإما أن تكون دونه. فالمؤمن يرى أن ذنبه كالجبل يشهد أن يقع عليه، فهو كلما ذكره ازداد في الطاعة يرتقي بمراتب في مراتب الربوبية، ويكون هذا الذنب سببا لهذا التشهير. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا على الكفر، وهم سادة الأمة وأفضل الأمة، وأبو بكر وهو الصديق الأكبر عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنه كان مشركا، ولا يأتي أحد بعده يبلغ مرتبة فضلا من أفضل الناس.
الصواب أنه إن لم يتب كان نقصا وإن تاب فلا. ولهذا كان المهاجرون والأنصار أفضل هذه الأمة مع كونهم في الأصل كفارا، فهداهم الله إلى الإسلام، والإسلام يبلغ ما قبله وكذلك الهجرة كما صح الحديث بذلك. قوله وفي رواية لا يجد أحد، هذه الرواية أخرجها البخاري في الأدب من صحيحه ولهوه. لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، وحتى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقد تقدم أن المحبة هنا عبارة عن ما يجده المؤمن من اللذة والبهجة والسرور والإجلال والهيبة ولوازم ذلك. قال الشاعر: أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن من عين حبيبها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولم يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أهل الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير.
لكن المقصود في هذه الأحاديث هو أن يتجرد الإنسان عن أهوائه ورغباته فيكون ظاهرا مع أهل الله عز وجل محبا لله ومحبا فيه لا محبا معه. وبهذا يحصل العبد السرور واللهجة واللذة مع الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، إلى وجهة الأمور الأخرى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أمره لله تبارك وتعالى في كل شأن مشهور. فعندي أحتاج إلى أن أقف أمام نفسي ويعرض نفسه على هذه الأشياء وفي ذلك كثير من الناس يظن أن أمره لله والواقع أنه ليس كذلك، أنه ليس يغضب لنفسه ويفرح لنفسه ويرضى لنفسه ويريد لنفسه بدر من أحيانه لنفسه أيضا. فهو لا يعمل ولا يقدم ولا إلا إذا قدر وعطل ورأى من الناس سبحانه إقبالا عليه وإقرارا بفضله ونشبه ذلك من هذه الدنايا. وليس عنده استعداد إلا أن يعمل، إلا أن يكون هو المقدم، إلا أن يكون يتخلى، ولربما أوجد ألف عيب في هذا العمل الذي يعمله غيره إن لم يكن هو القائد وهو المنظم وهو الذي يشرف على هذا العمل. فإن لم يكن هو فليس عنده استعداد ليكون فيه كذا والساعين فيه، بل قد يكون فتا لهم وذاما لهم متنقصا. ليس امره لله وانما امره وانما امره لنفسه. ربما كان العبد يشمر ويعمل ويدعو ويذهب وياتي فاذا راى ممن حوله عدم تقليده أعرف من قبر من زوى على نفسه والكفر، ولربما انقلب على عقله الذي كان يعمله رأسا على عقل وصار يلوم من سار على هذا المسلك وعمل بهذا العمل. لم يتغير في شيء، لم يتغير له دليل جديد في المسألة، أما خلاف ذلك فإنه هو حق. فكثير من الناس يدعو لنفسه لا يدعو لله تبارك وتعالى ويحب مع الله وليست محبته الله ولا في الله، وإما يتوسل على كثير من الناس وظن أن أمره لله تبارك وتعالى. فهذا هو التأثير المعروف والنهي عن المنكر، قد يشمل الإنسان وينكر ويقوم ويقعد. فإذا أعطي شيئا من هذه الدنيا فإنه يكون منظرا بهذا الشيء الذي كان ينكره ومدافعا ومحاميا وملتمسا له، على الأقل ملتمسا له تعاليم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الإنسان قد ينكر ويقوم في هذا الباب وقد يعطي ولاية أو نحو ذلك، فإنه يكون مشاركا لصاحب المنكر مشاركا له. وهكذا في أمثلة كثيرة جدا يعرفها الإنسان إذا تأمل ونظر. وكم من إنسان يعيد أشياء ويمكن أشياء، ثم إذا كان له حق في شيء من ذلك فإنه يكون من المبادرين فيه والفاعلين له، بل ربما لما من أعطى فعلى كثير. وربما ذكرت شيئا من ذلك في مناحة الهواء على النفس، ذكرت شيئا من كلام العلم لهم بعد العشاء في بعض الدروس. بل هو الإنسان الذي ذكرت لكم أمثله، قلت إذا ذهب الإنسان إلى السوق وكان يوجد والعادة أنه إذا رأى محل فاتح ينكر عليه ويأمرهم يدخلوا محلاته وربما زجرهم، فإذا كانت له حاجة يريد أن يشتري وزاحمه الأذان فإنه يجد في ذلك يجد في نفسه شيئا، ولربما قال لهم طلوا لحظة طلوا الثالث طلوا معه قدر يحفظ وهو كان منكر على الناس، فما الذي جعل ذلك ساحقا لك وكنت تنكره وتضر به وتنصره؟ هذا يدل على ان امر معك ليس لله في كل الاحوال، ان نفسه يزاحم امر الله تبارك وتعالى ومراد الله، لم يتخلص من حضور النفس ولم يترفع عن ذلك، لكن لكنه لا يبين له ضعفه. وهذا في اشياء كثيره لا احب ان اقطع عليكم رحمه الكرام، لكن هذه اهميتها ومنتهى بها. هذا كثير بقوه الانسان مع عضلاته وبدنه، قل الله عن إنسانه سليم معاه وأنه قوي، لكن ربما تعرف حقيقة هذا قد يصل يظن الإنسان يستطيع أن يهاجر وإله يجيء ويفعل ويقاتل في سبيل الله ويمشي مسافات طويلة ويصعد رؤوس الجبال، لكنها أقول بشيء واقعي إذا أردت أن تعرف هذا جيدا وتعرف موقعه من الانعراف والقوة والضعف بدل ثم عليك الأمر الذي تصعد جبلا واحدا فقط، لا نحتاج أن نشيد به كيف بجانبه ثم حاول التصعيد وانظر كيف تكون النتيجة، انظر كيف تكون. هذا يا أخوان يعتبر في الأبدان ويعتبر في النفوس، تستطيع أن تقيس النفس على البدن، تصعد على الجبل في كثير من الأحيان تجد أنك ستتعب وتنقطع في سمعه، تنقطع تجد نفسك قد تجد أنك قد عجزت عجزا كاملا ربما حققت نفسك. وكن نفس كذلك، اعتبر بما يقع في بدنك وفي قوتنا وضعفنا وعجزنا بما يحصل بقوة النفس وكمالها، لئلا يكتشف الامر بعد ذلك ان لا يعجبك ولا يصبك ذلك بعد مرات حتى الانسان بعقله يبحث هذه الاشياء وينظر فيها فيعرف تحته فرس او حمار. وعلى كل حال هذا الامر واضح.
قال الشارح: واخرج ابن ابي شيبه وابن ابي حاتم الجمله الاولى منهم فقط قوله من احب في الله، اي احب اهل الايمان بالله وطاعته من اجل ذلك. قوله وابغض في الله، أي أبغض من كفر بالله وأشرك به وفسق عن طاعته لأجل ما فعلوه مما يسخط الله وإن كانوا أقرب الناس إليه، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قوله ووالاه الله هذا والذي قبله من لوازم محبة العبد لله تعالى، فمن أحب الله أحب فيه ووالى أولياءه وعادى أهل معصيته وأقربهم وجاهد أعداءه ونصر أنصاره. وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه قويت هذه الأعمال المرتبة عليها، وبكمالها يكمل توحيد العبد ويكون ضعفها على قدر ضعف محبة العبد لربه، فمقيل ومستكبر ومحروم. قوله فإنما تنال ولاية الله بذلك، أي توليه لعبده، وولاية بفتح الواو إلى غير، أي الأخوة، أي الأخوة والمحبة والنصرة، وبالكسر الإمارة، والمراد هنا الأول. ولأحمد والطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية لله. في حديث آخر: أوثق لغة الإيمان الحب بالله والبغض بالله عز وجل. رواه الطبراني.
هذا الحديث حسن حسن، ومجموع هذه الأحاديث الصحيحة من هذا الطريق كله يدور على هذا المعنى، أن الحب لله والبغض لله أو الحب لله والبغض لله أنه أن شأنه عظيم في الدين، وأن العبد يستحق به، وأن العبد يجد بذلك حلاوة الإيمان.
قوله ولن يجد عبد طعم الإيمان إلى آخره، أي لا يحصل له ذوق الإيمان ولذته وسروره، وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، أي حتى يحب في الله ويبغض في الله ويعادي في الله ويوالي في الله. وفي حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود. قوله وقد صارت عامة مراقاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، أي لا ينفعهم بل يضرهم، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم ببعض عدو إلا المتقين. فإذا كانت البلوى قد عمت بهذا في زمن ابن عباس رضي الله عنهما في خير القرون، فما زاد له بعد ذلك إلا شدة، حتى وقعت الموالاة على الشرك والبدع والفسوق والعصيان. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم بقوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم بعهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما يؤثر بعضهم بعضا على نفسه محبة لله وتقربا إليه، كما قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منا أحد يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. رواه ابن ماجه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. قال الشارح: هذا الأثر رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. قوله قال: المودة، أي التي كانت في الدنيا خانتهم أحوج ما كانوا إليها، وتبرع بعضهم من بعض، كما قال تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين.
على كل حال الفرق السابق وإن كان ضعيفا إلا أن معناه صحيح، بأن معاقبة الناس على ذلك. وما ذكره الشارع صحيح إذا كان هذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وفي رواية عهد الصحابة، فكيف بعصر المؤلف؟ فكيف بعصرنا نحن الذي كثر تعلق الناس في الدنيا والاشتغال بجمعها وتحصيلها؟ وإذا تحملت أحوال القلب رأيت هذا هو الغالب فيهم، أن العلاقات التي تربطهم الغالب فيها أنها مصالح دنيوية، فإذا قبلت قطع تلك العلاقات والمشاعر، بل ربما أفضى ذلك إلى أمور أكثر من هذا، ربما كانت روابطهم الاجتماعية الأخرى كالنكاح ونحو ذلك بناء على هذه المعاقاة في الدنيا، وهذا من أقبح من الأمور. يعني بمعنى أنك تجد الرجل ربما تكون معاقاته في الدنيا وفي أمر الدنيا وفي أمر المصالح، فيفضي ذلك به إلى أمور فوق ذلك، فيتزوج ممن كانت معاقاته له في الدنيا على المصالح، يتزوجون باعتبار هذه الرابطة التي ربطت بينهم، فالرابطة مؤقتة خالقة استنقطع إلى قطعة المصالح، فلا يصلح أن يبنى عليها أمور أكثر من هذا كالنكاح والأنساب والولد وما شابه ذلك. ولربما رأيت الرجل قد شبك نفسه بجميع النواحي والأطراف لمثل هذه الوسائل والعلاقات، وتعمل حال الإنسان أحيانا تجد أن علاقاته كلها في الدنيا وما يتعلق به من نكاح وما شابه ذلك، كل هذه الوسائل إنما هي بسبب هذه المعاقاة في أمور الدنيا. يقول ابن سحبان رحمه الله قصيدة جميلة على الدين، فليبكي كل الأحلام والنهى، فقد طمست أعلامه في المنام وطمست أعلامه في العوالي، فصار الأقبال وراء احتيالهم على هذه الدنيا وجمع كرامته. ذكر أشياء جميلة حول هذا المعنى. على كل حال مسألة المعاقاة في الدنيا والمعاقاة في غير الدنيا ألفت نظركم إلى شيء لعله يفيدكم في سيركم لله تبارك وتعالى فيما يتصل بقضية المعاقاة. ينبغي أن تكون معاقاة الإنسان كما قال ابن الجوزي رحمه الله على ثلاث مراتب، علاقاته ومعارفه على ثلاث مراتب، على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى وهو خاصة أو خاصة بخاصة، فهؤلاء نفر قليل أفراد ينبغي أن يكون هؤلاء أنقياء الناس دينا وفقا وعبادة وإلى آخره، كل فيهم مواصفات معينة، لا يشترط أن يكون هؤلاء من أهل العلم، فيهم من أهل العلم وفيهم من أهل الجود والإحسان إلى الخلق، لا يقصد أنهم يحسنون إليك وأنهم يحبهم بهذا ويقربهم بهذا لكثرة إحسانهم إلى الخلق. ويكون في هؤلاء طبعا الجزء ما ذكر ويكون أقصد أن هؤلاء يكونون على أرحام شتى ممن يتقربون إلى الله ومن يسلمون في مقامه، هذا المقصود. وفيهم ناس يتميزون بسلامة الصدر وصفاء القلب، وفيهم ناس يتميزون بكثرة العبادة في الجوارح، أصحاب قيام وصيام عباد، وفيهم مناسبة للجهاد ونصرة للدين وهكذا، هؤلاء خاصة بالإنسان. ويمكن أن يكون معنا أن يكون هؤلاء من فئة معينة، كأن يكونوا من طلاب العلم أو يكونوا من أهل الجهاد أو يكون هؤلاء بحسب حال الإنسان. فهو ينظر إلى نصف قلبه وراحه. والدائرة الثانية أوسع منها، وهم الذين ليسوا بهذه المثابة ولكنهم يطلبه معهم أمر من الأمور، الناس الذين يكونون مع الإنسان في عمل مثلا في هذا المشروع التعاوني في هذه المؤسسة التعاونية في هذا المركز الصيدلي وما شابه ذلك، فهؤلاء ربما يكون له علاقة بمحفظة التحليل الشارع الذين يعرفون فقط بمعرفة صحية. الدائرة الثالثة عامة المعاني سلم عليهم وتلقى بهم والاحتاج احسن اليهم وكذا. الدائرة الاولى هم خاصة فهؤلاء يلتقيكم انتقالا. والدائرة الثالثة ولا يكون هؤلاء احد منهم احد من يشغل القلب او يكون القلب تعلق فيه بحيث تكون تحفزه مع الله ان ينبغي ان يفر منه فراره من الاسد. فيكون هؤلاء علاقة بهم موقع أبدا لله وبالله فهو ما صدق وبزق نفسه بوليه ويحصل له من أهوال السرور والسعادة هذا يحصل في شيء مفيد. والقسم الثاني هم الذين يبتلى بهم لا بد له منهم ومن معاشرتهم في أحد ما فهؤلاء يكون في الدائرة الثانية. والطلقة الثالثة ما ذكر ويبعد ويقرب بهذه الدوائر الثلاث بحسب ما نرى فقد اكتشف أن فلان لا يصح لمرتبة مرتبة خاصة فيتلطف به بطريقة يبعده منها إلى المرتبة الثانية. نعم وقد يجد إنسان آخر هو أعمق مما كان يتصور فيبنيه ويكون من الناصر وهكذا كل شؤون. هذا فيما يتعلق بهذه المعاهدات. ولا مانع ان يكون عند الانسان لا باس ان اعبر بهذا التعبير ان يكون عنده جند احترام في هذا النحو بمعنى ان القلب له احوال كثيره. هذا الكلام ربما أول مرة أذكره لكن لا بس قد تستفيد منه. فالقلب له أحوال كثيرة. القلب أحيانا يحتاج إلى شيء من الإتمام إما لحزن مصيبة أو لإرجاب أو لوسوسة من قهر الشيطان في قلبه وهم أغراض وما شابه ذلك. قبل يومين أحد الإخوان يشتكي عنده أوهام كثيرة جدا خيالات لم تستحسها تخيل هذا طبعا من طبيعي هذا الدعام ينظر في الآن كثيرة صار يفكر أصاب اكتئاب حزن ضيق فقلت عليه العبادة صار في هم دائم صار ينظر إلى عبادة ويتأنسهم وصار يعيش في أوهام. فمن زمالك أصحاب ما تعرف مالك معارف من الناس الذين اعتينهم ورأيتهم ورأيت وسمعت كلامهم أنسوك الهم إما بحسن كلامهم وبه معشرهم ومعنى كلامهم من النور أو آخرين من أصحابك الذين ربما كانت فكاهتهم ودعابتهم و أنس مجالسه من هذه الحيثية سبب الإنسان الإنسان القلب. فأقول يحتاج الإنسان أحيانا إلى مثل هذا الجنس من الناس. هذا إذا أثر مجالستهم أصحابها الطرفة والدعابة التي تجري عليهم كالشجية على أسنانهم هؤلاء كثرة المجالسة والمقاربة لهم قد قلت الإنسان رغمه لكنه قد يحتاج إليهم في بعض الأحيان قد يحتاج إليهم إلى تعبير النفس إلى ملة إلى الكلام لا بأس أن يجيب عن نفسه فيرى واحدا منهم يسمعه قليلا ويسمع منه ويدايبه هو فينسى كثيرا من الهم. نعم هل طريقة طبعا إلى مليون إحدى الطرق فلا بأس أن يكون الإنسان مدخرات من هؤلاء إذا احتاج قلبه إلى مثل هذا الدواء تعبع مثل سنة الأدوية وهكذا في فيما يحتاجه الإنسان في إصلاح قلبه، فتكون على كل حال علاقات الإنسان تكون علاقات الإنسان بحسب ما يصلح قلبه ويقربه إلى الله تبارك وتعالى. فإن نظر الإنسان بهذا الاهتمام والتفكر أظنه لن
قال العلامة ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: إن تبطأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فهؤلاء المذكورون كانوا على الهدى وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقهم ومنهاجهم وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقهم ويزعمون أن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم فيتبرؤون منهم يوم القيامة فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله. وهذا حال كل من اتخذ من دون الله وليجة وأولياء يوالي لهم ويعادي لهم ويرضى لهم ويغضب لهم فإن أعمالهم كلها باطلة يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه إذ لم يجدد موالاته ومعاداته ومحبته وبغضه وانتصاره وإيثاره لله ورسوله. فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله وقطع تلك الأسباب. فينقطع يوم القيامة كل سبب ووصلة ووسيلة ومودة كانت لغير الله ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وربه وهو حبه من الهجرة إليه وإلى رسوله وتجريده عبادته وحده ولوازمها من الحب والبغض والعطاء والمنع والموالاة والمعاداة والتقريب والإبعاد وتجريد متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم تجريدا محضا بريئا من شوائب الالتفات إلى غيره فضلا عن الشرك بينه وبين غيره فضلا عن تقديم قول غيره عليه. فهذا السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه وهذه هي النسبة التي بين العبد وبين ربه وهي نسبة العبودية المحضة وهي أخيته التي يجول ما يجول وإليها مرجعه ولا تتحقق إلا بتجريد متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. إن هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم وما عرفت إلا بهم ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم. وقد قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذه هي الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه يجعلها الله هباء منثورا لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلا. وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة أن يرى سعيه ضائعا وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم. انتهى ملخصا.
بعض الاستقرارات رجلا احسن ما تسميها واصدق ما تطلق عليها ان هذا الرجل طرقه تقول بنفسه طرقه احراق هذه المسكنات والصمتات والطرقه على تجري على لسانه دون ان يضحك ودون ان يبرر ذلك كل ما يسحبه لا يملك معه انفسه وهكذا وواضح انه خالف القلب ان ذلك القلب ثم عليه بعد ذلك أن هذا الرجل كان من أقرب الناس إلى بعض المسؤولين عن بعض الجمعيات التي كانت تعمل في بعض الصحافة الصاحبة وكان بعد فيه جبار في المؤسسة كبيرة. فعلمت أن هذا الرجل كان من أقرب الناس إلى المسؤول الأول عنه. قلت في نفسي يحق له لأن هذا الرجل يسميه ويقولهم عن كثير من الهم والغم وزحمة العمل وما شابه ذلك. فإذا رأى راحة كثرة تصرفات وقوة تجي على الإنسان في كل شيء فيظهر عنه كثير من أن ربما ما يحصل في النفس من التوتر والقلق والضيق والأجر. نعم. فمثل هذا قد يحدث الإنسان في بعض الأحيان صالحا.
يريد أن يسمعك،
قادم ظهر القادم نكر أنه لا يحب اللقاء وقال يزين بعضنا بعض يزين أحدنا قوله لصاحبه يتزين أليس الرجل يزين قوله لصاحبه يعني مجاز خاصة مجاز سنتقل إلى واقع أول إسماع وجد إسماع هذا مجاز خاص يقول إمام أحمد ليس يزين له قوله كل واحد يزين قوله للآخر يقول كلام شيء تزين القول إلى بعضه فإمام أحمد يرى أن هذا من التكلم نعم وأنه وهو يحب أن يتحشى فهذا الذي قصدته لأن الإنسان بعشرته بغير أمور خاصة في نفسه كالتعلم أن يحرص أن يصحب من لا يتكلم له أهل التقوى والرعب والعبادة لكن من لا يتكلم له لا يتكلم له بحيث يكون لأن هذا يكون أدعى للإخلاص وتوجب الله عز وجل لا يتكلم عن الإنسان النقد ويكون ذلك أروح للقلب الله أعلم أظن أن كان في إشكال بسرعة لا يصاحب السلطة على الذي لا يتكلم لهم يفعل ما لا يريد لا يصحب ناس عن دين لكن لا يتكلم لهم الإنسان إلا أن يتكلم لهم أنا لا يتكلم لهم إذا استطاع يكون إشرافه غير أمر معين يقوله ويقصده ممن يصعب من لا يتكلم لهم من أهل الدين فهذا هو أصلح في قلبه ومن الناس من يصلح له النوع الأول أن يصعب الناس تحمله حشمتهم واحترامهم وتعظيمهم وحيبتهم على وجوه على وجوه طريق خاص بالاستقامة هذا الناس لا يصلح حق لا يصلح حق إلا مثل هذا لكن أنا أتكلم عن نوع الناس أنا أتكلم عن إنسان سلك الطريق إلى الله عز وجل واستقام عليه وراقب الله عز وجل في حركاته واستقامته مثل هذا الأحسن له الأحسن له